الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الكلام على الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نائم أو نعيم جنة، وما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار، مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها، وأنها لم تتلف. فنسأل الله النعيم والنظر بربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال النار رحمه الله: فصل في الكلام على الجنة والنار. ثم قال: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى. في البيتين بيان أن في الآخرة دارين: دار نعيم مقيم وهي الجنة، ودار عذاب أليم وهي النار. وللجنة أهلها وللنار أهلها. فأما النار فهي مصير الكفار، مصير الكفار ومصير العقاة. وأما الجنة فهي دار الأبرار، أي أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح. والجنة والنار مخلوقتان الآن، كما ثبت ذلك في أدلة الكتاب والسنة. لا كما يقول أهل الضلال من أن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن، فالأدلة قائمة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الحياة البرزخية إما حياة نعيم مقيم وإما حياة عذاب أليم حتى يوم القيامة، ويكمل النعيم المقيم لأهل الجنة والعذاب الأليم لأهل النار. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. المراد بالعاصي ما كانت معصيته دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. فمن كان كذلك فكفره إما كفر عملي أو من أصحاب الكبائر، إذا دخل النار بعدل الله وحكمته ليطهره الله بها فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرجه الله عز وجل منها بفضله ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين كما في أحاديث الشفاعة الصحيحة. فبين الناظم على طريقة السلف
أن العاصي بذنبه لم يخلد في النار وإن دخلها، وإنما الذي يخلد فيها فهو المعتدي في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الإسلام. وأكد أن مآل الفريقين الداران، دار جنات النعيم وهي للأبرار، ودار الجحيم وهي للكفار. في قوله وجنة النعيم للأبرار مطوعة عن سائر الكفار، يعني حرام على الكفار أن يدخلوا الجنة أبدا، والمراد به الكفر، الكفر الأكبر لا الكفر العملي. وقوله وجن لأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تسلب، يعني أن الجنة والنار تبقى ولا تسلب وتنتهي أبدا. أما الجنة فإنها دار بقاء كلها لا يفنى نعيمها ولا يزيد، بل هي في الزيادة. وأما النار فهي قسمان، قسم هو محل أهل الخلود وهذه لا تفنى أبدا، بل عذابهم في مزيد، وعذابها يتضاعف على أهلها دائما وأبدا، كما قال المولى الكريم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وبعد ذلك ذكر أعمالهم وقال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي انقطعوا من كل خير ورجع. وأما طبقة عصاة الموحدين وهي أعلى طبقات النار فإن الله يخرجهم منها جميعا، وحكمها من حيث البقاء وعدمه إليه إلى الله عز وجل، هو الذي يقضي في ذلك. ثم قال المؤلف فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، وهذا تضرع وافتقار من الناظم أن يمنحه النعيم، أي نعيم الجنة، ومن نعيم الجنة النظر لوجه الله الكريم، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة للنظر إليه تبارك وتعالى عيانا. وكما ثبت النظر لأهل الجنة لربهم في القرآن ثبت في السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تترون ربكم لا تغمون في رؤيته، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليس دونه سحاب. وبين بأن رؤية المؤمنين لربهم حق وحقيقة، وأنه يرى بالأبصار كما ثبت ذلك في القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، ثبت في النصوص المحكمة من كتاب وسنة أن المؤمنين يتمتعون برؤية ربهم في الجنة، وإذا رأوا تجلى لهم ربهم رأوه ينسون كل نعيم بين أيديهم من الزوجات الختان والمآكل والمشارب والخدم والولدان بما له من الجلال والعظمة، فهو ذو الجلال والإكرام، ولم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى، ولكنه يحتجب عن الكفار الذين كذبوا بنصوص الكتاب والسنة في كل زمان وفي كل مكان. لذا قال المؤلف بأنه سبحانه لم يحتجب إلا عن الكافر والمكذب. الكافر كفرا أكبر، والمكذب بدين الله الذي مات على ذلك، هؤلاء يحرمون نعيم رؤية الرب تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وإذا حجب أعداء الله عن رؤيته بأبصارهم فإن المؤمنين لا يحجبون، بل يتنعمون برؤية خالقهم وبارئهم. والله أعلم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الخامس في ذكر النبوة. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة سرية ذكورة تقوة، ولا تنال رتبة النبوة في الكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء بفضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلن على كل الأمم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: بعد الخامس في ذكر النبوة، المراد بها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ورسول نبئ بإقراء، كما قال الله عز وجل مخاطبا له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات الكريمات أول آيات القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، والرسالة أي كونه مرسلا إلى الخلق، إلى كافة الخلق، بل إلى عالم الإنس والجن، ورسالته عامة شاملة للثقلين وإلى يوم القيامة. لذا
قيل في حقه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. حيث فتر الوحي بعد نزول صدر سورة إقرأ مدة من الزمن، فأنزل الله عز وجل عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما ترك وما تلاك ما أبغض. وأنزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. في قول الناظم ومن عظيم منة السلام، أي من أعظم النعم والمنن على الأنام على الإنس والجن، إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام اسم من أسماء الله، كما في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام. فقوله ومن عظيم منة السلام، أي من عظيم نعمة الله السلام ولطفه، أي عظيم لطفه وبره بمخلوقات المخلوقات بسائر الأنام، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. أرشد الخلق جميعا إلى الحق لأنه أحق أن يتبع، كما قال عز وجل وقل الحق من ربكم، وقال سبحانه فما بعد الحق إلا الضلال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للخلق طريق الحق، وما أذن الله له بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم ذكر بعض صفات الأنبياء والرسل، الخلقية بقوله وترك من أكرم بالنبوة خلية ذكورة فقية، أن يكون حرا النبي، يكون حرا لا عبدا مملوكا، ويكون ذكرا لا أنثى، ويكون سليما في جسده وحواسه، لأن الله يصطفي من الناس رسلا على أكمل الصفات، الخلقية والخلقية. والنبوة والرسالة تكريم من الله تبارك وتعالى لمن جاء من خلقه، واصطفاء لمن يستحق الاصطفاء ولمن هو أهل له، ليقوم بالنصح للناس بالبيان والإرشاد إلى مراد الله تبارك وتعالى منهم ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. فهي لا تنال النبوة والرسالة، لا تنال بالكسب كما يقول العقلانيون، ولا بالتهذيب والخطوة، فليست مكتسبة، ينالها الفتى والمهذب كما يقوله من لا علم عنده، وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى لمن يشاء من خلقه. لذا قال الناظم: لكنها أي النبوة، لكنها فضل من المولى الأجل، فضل إحسان وبر وتكريم من المولى، أي الذي تولى عباده الأجل الأعظم. لمن يشاء من خلقه كما سبق، قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي من الناس رسلا. واصطفى من كل أمة رسولا، واصطفى آخر الرسل الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة التي هي آخر الأمم. قال: ولم تزل فيما مضى، ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، أي جرت سنة الله تبارك وتعالى أنه يصطفي من كل أمة رسولا أو نبيا يبلغون الأمم رسالات الله ويبينون لهم الحق من الباطل والحلال من الحرام، ويرسلونهم إلى ما يجب عليهم أن يعلموه ويعملوا به. والرسل من آدم عليه السلام إذا انقسموا بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضا، وبين آدم ومحمد رسل تتابعوا في أممهم كما قال الله عز وجل: وأرسلنا رسلنا تترى، أي تتتابع. كلما مضى رسول جاء بعده رسول، بل وقبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان الرسل في بني إسرائيل يرسلون عددا كثيرا في زمن واحد، حتى انتهت الرسالة وختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم تقريما لهذه الأمة وختما للرسالات. فلا رسول بعده ولا نبي بعده، بنص القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ختم به النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعدي. وامتن الله عز وجل بنبوته ورسالته على هذه الأمة، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومثلها قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو نعمة أهداها الله عز وجل إلى هذه الأمة، فمنهم الشاكر ومنهم الكافر. فمن شكر الله على هذه النعمة بالقول والعمل فهو من الشاكرين، ومن كفر هذه النعمة بالقول والعمل فهو من الكافرين، وقد يكون من الكافرين كفرا أكبر، وقد يكون من الكافرين كفرا عمليا، وذلك بحسب ما يقوم به من سيء العمل وقبيح الفعل. إذا ختم المؤلف هذا الباب بقوله: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم، أي رفع قدر هذه الأمة باختيار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحقه بذاك كالمقام، وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا مين ولا اعوجاج. فسمحباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله.
الحمد لله وصلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالخصائص أي ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لم يشركه فيها غيره، ومنها ما قاله ما ذكره الناظم في هذا الفصل بقوله: وخصه بذاك كالمقام. المراد به المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أولي العزم. وبعثه لسائر الأنام، هذا من خصائصه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة، الإنس والجن والعرب والعجم، فبعثته للناس جميعا كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين كل من سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم. وكان الرسل والأنبياء يبعثون في أممهم خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس خاصة. وأشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في خصائصه، حيث قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء. ومنها قال: وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس خاصة. وقوله: ومعجز القرآن،
أي خصه الله عز وجل بهذه المعجزة العظمى التي فاقت جميع المعجزات، وهي إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من فاتحته إلى خاتمته في 23 سنة. فهو المعجزة الخالدة التي تبقى مدى الحياة ومدى الزمان، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يرفع القرآن رفعه. ومن المعجزات المعراج أيضا، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات السبع في المرقات، مرقات الأنبياء، حتى جاوز السبع السماوات وخاطبه الرحمن وفرض عليه الصلاة كما هو معلوم في الحديث الصحيح. لذا قال المصنف: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا إيجاد. والمين الكذب، حقا بلا كذب ولا إيجاد، أي ليس في ذلك إيجاد زيف عن الحق والصدق. وفي البيت الثالث ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وهي تعرف بالتتبع والاستدراء من الكتب التي ألفت في شمائله عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: فكم حباه ربه وفضله، حباه أعطاه ومنحه وخصه وفضله على سائر العالمين، عالم السماوات والأرض. وخير ما فضله به النبوة والرسالة، وما أنزل عليه من الكتاب والسنة، وكذلك عصمه من كل خطأ وجلل، وأعطاه المقام المحمود والدرجة الرفيعة، وأمر بطاعته ومتابعته، وسد الطرق للعالم الإنس والجن، طرق الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنها سلك طرق الشياطين التي تدعو إليها. لذا بين المؤلف في نظمه أن الله حباه بنعم وفضله بإفضال متعدد ومتنوع، وخصه بذلك سبحانه وبغيره من المعجزات والكرامات والنصر المؤزر وشريعة السمع، وخوله بمعنى أعطاه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تدل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انفراء. فضل في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وأفضل العالم من غير انفراء نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم.
فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم، وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. وجائز في حق كل الرسل، والنوم والنكاح مثل الأكل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. المعجزات جمع معجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة مفروض بالتحدي، ولا يكون إلا للرسل والأنبياء. وقوله ومعجزات خاتم الأنبياء أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة تجل عن إحصاء، يعني أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، لا يستطيع أحد أن يحصرها في مقام واحد. ثم ذكر المؤلف منها أعظم معجزة، وهي كلام الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. منها كلام الله معجز الورى، أي إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، معجزة عظمى أعجزت فصحاء العرب أن يأتوا بمثله. وقد تحداهم الله تبارك وتعالى عندما ادعوا بأن القرآن الكريم أساطير الأولين، وقالوا إنه سحر، وقالوا إنه كهانة وشعر، إلى غير ذلك من الألفاظ التي صدرت من أولئك الأعداء الكافرين. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا. قال عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فقال قبل ذلك: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا أن يأتوا بأكثر سورة مثل القرآن الكريم، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، كما قال عز وجل: أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وعجزوا بدون شك، وتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، كما في قوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فظهر عجز أولئك البلغاء الفصحى أن يأتوا بسورة قصيرة، فصار القرآن معجزا بكل ما تحمل كلمة الإعجاز من معنى، معجزا في ألفاظه وتراتيبه ومعانيه وجمله وآياته وغير ذلك مما يتعلق بحق القرآن الكريم. وهذه هي المعجزة الباقية التي ستبقى إلى ما شاء الله عز وجل أن تبقى. ومن معجزاته شقاق القمر، وذلك أن كفار قريش طلبوا منه آية تدل على صدق دعواه في النبوة والرسالة، فقال لهم: اشهدوا، وأشار إلى القمر فانخلق فرقتين على كل جبل واحدة. وأنزل الله عز وجل في ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ذلك لأن الكفار لما رأوا انشقاق القمر قالوا سحركم محمد، لن نصدق حتى يقدم علينا أهل الآفاق فنسألهم إذا كان رأوا مثل ما رأينا. فلما قدم الناس من الآفاق وسألوهم قالوا نعم رأينا انشقاق القمر، فقالوا هذا سحر قوي أثر فينا وفي غيرنا. فأنزل الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني سحر قوي أثر فينا وفي غيرنا. فأقبل الله دعواهم وأعلى الله تبارك وتعالى الحق الذي جاء به القرآن ومن أنزل عليه القرآن. وقوله في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أولي العلم وغيره من الأنبياء والمرسلين. لا شك أن أفضل الخلق الرسل الكرام والأنبياء العظام، لأن الله يصطفيهم اصطفاء من ذريته. والرسل بعضهم أعلى قدر من بعض وأفضلهم على الإخلاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يساويه أحد في الفضل. والخصائص التي خص بها قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل جميعا أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذنا ميثاق النبيين، الآية من سورة الأحزاب. سورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، خمسة. ومن سورة الأحزاب قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا قريبا، خمسة. فأفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم، أفضل أولي العزم خمسة. أولي العزم أفضل الرسل جميعا، وأفضل الخمسة إثنان الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين فضلا من الله ورحمة به وبهذه الأمة التي بعثه الله إليها. وإذا قال الناظم
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الكلام عن الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، وما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عفى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. فنسأل الله النعيم والنظر بربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال النار رحمه الله: فصل في الكلام على الجنة والنار. ثم قال: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، وما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى. في البيتين بيان أن في الآخرة دارين: دار نعيم مقيم وهي الجنة، ودار عذاب أليم وهي النار. وللجنة أهلها وللنار أهلها. فأما النار فهي مصير الكفار، مصير الكفار ومصير العقاة. وأما الجنة فهي دار الأبرار، أي أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح. والجنة والنار مخلوقتان الآن، كما ثبت ذلك في أدلة الكتاب والسنة. لا كما يقول أهل الضلال من أن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن، وللأدلة قائمة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الحياة البرزخية إما حياة نعيم مقيم وإما حياة عذاب أليم حتى يوم القيامة. و يكمل النعيم المقيم لأهل الجنة والعذاب الأليم لأهل النار. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. المراد بالعاصي ما كانت معصيته دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. فمن كان كذلك فكفره إما كفر عملي أو من أصحاب الكبائر. إذا دخل النار بعدل الله وحكمته ليطهره الله بها، فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرجه الله عز وجل منها بفضله ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين كما في أحاديث الشفاعة الصحيحة. وبين النار على طريقة السلف أن العاصي بذنبه لم يخلد في النار وإن دخلها، وإنما الذي يخلد فيها فهو المعتدي
بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الإسلام. وأكد أن مآل الفريقين الداران داروا جنات النعيم وهي للأبرار, ودار الجحيم وهي للكفار. في قوله وجنة النعيم للأبرار مطلوبة عن سائر الكفار, يعني حرام على الكفار أن يدخلوا الجنة أبدا, والمراد به الكفر, الكفر الأكبر لا الكفر العملي. وقوله وجه بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تسلب, يعني أن الجنة والنار تبقى ولا تسلب وتنتهي أبدا. أما الجنة فإنها دار بقاء كلها لا يفنى نعيمها ولا يزيد, بل هي في الزيادة. وأما النار فهي قسمان, قسم هو محل أهل الخلود وهذه لا تفنى أبدا, بل عذابهم في مزيد, وعذابها يتضاعف على أهلها دائما وأبدا, كما قال المولى الكريم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وبعد ذلك ذكر أعمال الله, وقال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون, أي انقطعوا من كل خير ورجاء. وأما طبقة عصاة الموحدين وهي أعلى طبقات النار فإن الله يخرجهم منها جميعا, وحكمها من حيث البقاء وعدمه إليه إلى الله عز وجل, هو الذي يقضي في ذلك. ثم قال المؤلف فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء من قبل. وهذا تضرع وافتقار من الناظم أن يمنحه النعيم, أي نعيم الجنة, ومن نعيم الجنة النظر لوجه الله الكريم, كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وكما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة للنظر إليه تبارك وتعالى عيانا. وكما ثبت النظر لأهل الجنة لربهم في القرآن ثبتت السنة, كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تترون ربكم لا تغمون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب, وكما ترون القمر ليس دونه سحاب. بين بأن رؤية المؤمنين لربهم حق وحقيقة، وأنه يرى بالأبصار كما ثبت ذلك في القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، ثبت في النصوص المحكمة من كتاب وسنة أن المؤمنين يتمتعون برؤية ربهم في الجنة، وإذا رأوا تجلى لهم ربهم رأوه ينسون كل نعيم بين أيديهم من الزوجات الختان والمآكل والمكارم والخدم والولدان بما له من الجلال والعظمة، فهو ذو الجلال والإكرام، ولم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى، ولكنه يحتجب عن الكفار الذين كذبوا بنصوص الكتاب والسنة في كل زمان وفي كل مكان. لذا قال المؤلف بأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، الكافر كفرا أكبر، والمكذب بدين الله الذي مات على ذلك، هؤلاء يحرمون نعيم رؤية الرب تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وإذا حجب أعداء الله عن رؤيته بأبصارهم فإن المؤمنين لا يحجبون، بل يتنعمون برؤية خالقهم وبارئهم. والله أعلم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الخامس في ذكر النبوة. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة تقوة، ولا تنال رتبة النبوة في الكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى الأنباء بفضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلن على كل الأمم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة، المراد بها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ورسول مبدئ بإقراء، كما قال الله عز وجل مخاطبا له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات الكلمات أول آيات القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، والرسالة أي كونه مرسلا إلى الخلق، إلى كافة الخلق، بل إلى عالم الإنس والجن، ورسالته عامة شاملة للثقلين وإلى يوم القيامة. لذا قيل في حقه عليه الصلاة والسلام: نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر. حيث ذكر الوحي بعد نزول صدر سورة إقرأ
مدة من الزمن، فأنزل الله عز وجل عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما قلاك ما أبغضك. وأنزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. وفي قول الناظم ومن عظيم منة السلام، أي من أعظم النعم والمنن على الأنام على الإنس والجن، إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام اسم من أسماء الله، كما في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام. فقوله ومن عظيم منة السلام، أي من عظيم نعمة الله السلام ولطفه، أي عظيم لطفه وبره بمخلوقات المخلوقات بسائر الأنام، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. أرشد الخلق جميعا إلى الحق لأنه أحق أن يتبع، كما قال عز وجل وقل الحق من ربكم، وقال سبحانه فما بعد الحق إلا الضلال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للخلق طريق الحق، فما أذن الله له بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم ذكر بعض صفات الأنبياء والرسل، الخلقية بقوله وترك من أكرم بالنبوة خلية ذكورة فقيرة، أن يكون حرا، النبي يكون حرا لا عبدا مملوكا، ويكون ذكرا لا أنثى، ويكون سليما في جسده وحواسه، لأن الله يصطفي من الناس رسلا على أكمل الصفات. الخلقية والخلقية، والنبوة والرسالة تكريم من الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه، واصطفاء لمن يستحق الاصطفاء ولمن هو أهل له، ليقوم بالنصح للناس بالبيان والإرشاد إلى مراد الله تبارك وتعالى منهم ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. فهي لا تنال، النبوة والرسالة لا تنال بالكسب كما يقول العقلانيون، ولا بالتهذيب والخطوة، ليست مكتسبة، ينالها الفتى والمهذب كما يقوله من لا علم عنده، وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى لمن يشاء من خلقه. لذا قال الناظم لكنها أي النبوة لكنها فضل من المولى الأجل فضل إحسان وبر وتكريم من المولى أي الذي تولى عباده الأجل الأعظم لمن يشاء من خلقه كما سبق قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أي من الناس رسلا واصطفى من كل أمة رسولا واصطفى آخر الرسل الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة التي هي آخر الأمم ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء أي جرت سنة الله تبارك وتعالى أنه يصطفي من كل أمة رسولا أو نبيا يبلغون الأمم رسالات الله ويبينون لهم الحق من الباطل والحلال من الحرام ويرسلونهم إلى ما يجب عليهم أن يعلموه ويعملوا به والرسل من آدم عليه السلام إذا أنقسموا بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضا وبين آدم ومحمد رسل تتابعوا في أممهم كما قال الله عز وجل وأرسلنا رسلنا تترى أي تتابع كلما مضى رسول جاء بعده رسول بل وقبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان الرسل في بني إسرائيل يرسلون عددا كثيرا في زمن واحد حتى انتهت الرسالة وختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم تقييما لهذه الأمة وختما للرسالات فلا رسول بعده ولا نبي بعده بنص القرآن والسنة قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي ختم به النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعدي وامتن الله عز وجل بنبوته ورسالته على هذه الأمة فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ومثلها قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو نعمة أهداها الله عز وجل إلى هذه الأمة فمنهم الشاكر ومنهم الكافر فمن شكر الله على هذه النعمة بالقول والعمل فهو من الشاكرين، ومن كفر هذه النعمة بالقول والعمل فهو من الكافرين. وقد يكون من الكافرين كفرا أكبر، وقد يكون من الكافرين كفرا عمليا، وذلك بحسب ما يقوم به من سيء العمل وقبيح الجعل. إذا ختم المؤلف هذا الباب بقوله: ولم تزل فيما مضى الأنباء من قبله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم، أي رفع قدر هذه الأمة باختيار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لها. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بعض خصائص النبي الكريم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا مين ولا اعوجاج، فتمحباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالخصائص أي ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لم يشركه فيها غيره، ومنها ما قاله، ما ذكره الناظم في هذا الفصل بقوله: وخصه بذاك كالمقام، المراد به المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أولي العزم. وبعثه لسائر الأنام، هذا من خصائصه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة، الإنس والجن والعرب والعجم، فبعثته للناس جميعا كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين كل من سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم. وكان الرسل والأنبياء يبعثون في أممهم خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس خاصة. وأشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في خصائصه، حيث قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء. ومنها قال: وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس خاصة. وقوله: ومعجز القرآن، أي خصه الله عز وجل بهذه المعجزة العظمى التي فاقت جميع المعجزات، وهي إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من فاتحته إلى خاتمته،
في 23 سنة، فهو المعجزة الخالدة التي تبقى مدى الحياة ومدى الزمان، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يرفع القرآن رفعه. ومن المعجزات المعراج أيضا، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات السبع في المرقات، مرقات الأنبياء، حتى جاوز السبع السماوات وخاطبه الرحمن وفرض عليه الصلاة كما هو معلوم في الحديث الصحيح. وذا قال المصنف ومعجز القرآن، فالمعراج حقا بلا مين ولا إيجاد، والمين الكذب حقا بلا كذب ولا إيجاد، أي ليس في ذلك إعجاج زيغ عن الحق والصدق. وفي البيت الثالث ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وهي تعرف بالتتبع والاستدراء من الكتب التي ألفت في شمائله عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: فكم حباه ربه وفضله، حباه أعطاه ومنحه وخصه وفضله على سائر العالمين، عالم السماوات والأرض. وخير ما فضله به النبوة والرسالة وما أنزل عليه من الكتاب والسنة، وكذلك عصمه من كل خطأ وجلل، وأعطاه المقام المحمود والدرجة الرفيعة، وأمر بطاعته ومتابعته، وسد الطرق للعالم الإنسي والجن، طرق الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنها سلك طرق الشياطين التي تدعو إليها. لذا بين المؤلف في نظمه أن الله حباه بنعم وفضله بإفضال متعدد ومتنوع، وخصه بذلك سبحانه ولغيره من المعجزات والكرامات والنفع المؤذر وشريعة السمع، وخوله بمعنى أعطاه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تدل عن إحصائي، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انترى. فضل في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وأفضل العالم من غير انترى نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم، وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. المعجزات جمع معجزة، والمعجزة أمر خالق للعادة مقرون بالتحدي، ولا يكون إلا للرسل والأنبياء. وقوله ومعجزات خاتم الأنبياء أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة تجل عن إخفائه، يعني أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، لا يستطيع أحد أن يحصرها في مقام واحد. ثم ذكر المؤلف منها أعظم معجزة، وهي كلام الله منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. منها كلام الله معجز الورى، أي إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، معجزة عظمى أعجزت فصحاء العرب أن يأتوا بمثله. وقد تحداهم الله تبارك وتعالى عندما ادعوا بأن القرآن الكريم أساطير الأولين، وقالوا إنه سحر، وقالوا إنه كهانة وشعر، إلى غير ذلك من الألقاب التي صدرت من أولئك الأعداء الكافرين. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. قال عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فقال قبل ذلك: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا أن يأتوا بأكثر سورة مثل القرآن الكريم، وتحداهم أن يأتوا بأكثر سور، كما قال عز وجل: أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فأتوا بأكثر سور مثله مفتريات. وعجزوا بدون شك، وتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، كما في قوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فظهر عجز أولئك البلغاء الفصحى أن يأتوا بسورة قصيرة، فصار القرآن معجزا بكل ما تحمل كلمة الإعجاز من معنى، معجزا في ألفاظه وتراكيبه ومعانيه وجمله وآياته وغير ذلك مما يتعلق بحفظ القرآن الكريم. وهذه هي المعجزة الباقية التي ستبقى إلى ما شاء الله عز وجل أن تبقى. ومن معجزاته انشقاق القمر، وذلك أن كفار قريش طلبوا منه آية تدل على صدق دعواه في النبوة والرسالة، فقال لهم: اشهدوا، وأشار إلى القمر. فانفلق فرقتين على كل جبل واحدة، وأنزل الله عز وجل في ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ذلك لأن الكفار لما رأوا الكتاب القمر قالوا سحركم محمد، لن نصدق حتى يقدم علينا أهل الآفاق فنسألهم إذا كانوا رأوا مثل ما رأينا. فلما قدم الناس من الآفاق وسألوهم قالوا نعم رأينا من كتاب القمر، فقالوا هذا سحر قوي أثر فينا وفي غيرنا. فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني سحر قوي أثر فينا وفي غيرنا. فأبطل الله دعواهم وأعلى الله تبارك وتعالى الحق الذي جاء به القرآن ومن أنزل عليه القرآن. وقوله في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولي العلم وغيره من الأنبياء والمرسلين، لا شك أن أفضل الخلق الرسل الكرام والأنبياء العظام، لأن الله يصطفيهم اصطفاء من ذريته. والرسل بعضهم أعلى قدر من بعض وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشايه أحد في القبر. والخصائص التي خص بها قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضل الرسل جميعا أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذنا ميثاق النبيين، الآية من سورة الأحزاب. سورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خمسة. ومن سورة الأحزاب قوله تعالى وإذ أخذنا من وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا قريبا خمسة. فأفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم، أفضل أولي العزم خمسة، أولي العزم أفضل الرسل جميعا، وأفضل الخمسة إثنان الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين فضلا من الله ورحمة به وبهذه الأمة التي بعثها الله بعثه الله إليها. وإذا قال الناظم